بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل الحديث حول صفة الحج والعمرة تفصيلا، ونتحدث أولا عن الإحرام. والإحرام كما هو معلوم هو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، ليس الإحرام هو الملابس، وإنما الإحرام هو النية، وليس الإحرام هو التلبية، وإنما التلبية إهلال بالنسك. فالإحرام نية الدخول في النسك، فإذا نوى بقلبه ما أراد من نسك أهل بلسانه، بمعنى أنه رفع صوته بما عقد عليه قلبه، فقال لبيك اللهم عمرة إذا كان متمتعا، ولبيك اللهم حج إذا كان مفردا، ولبيك اللهم عمرة وحج إذا كان قارنا. وله أن يشترط عند الإحرام، وخصوصا إذا خشي من مرض أو عارض، فله أن يشترط فيقول عند الإحرام: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. والأصل أن هذا الاشتراط علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان شاكيا، أي أراد أن يحج وهو مريض. وذلك ما ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب، فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية، أي مريضة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. محلي أي مكان، أي إحلالي يا الله، تحللي يا الله حيثما تحبسني، شرط من العبد على ربه تبارك وتعالى. قال: فإن لك على ربك ما اشترطت. وأما من لم يكن مريضا فلم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولكن لو قال ذلك هل ينفعه؟ يعني من لم يكن مريضا ولا يخاف من مرض فيما يبدو له، هل له أن يشترط فيقول لبيك اللهم حجا مثلا، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني؟ الذي عليه الجمهور أن له ذلك، وأنه إن قال ذلك الاشتراط نفعه إن احتاج إليه. وفائدة هذا الاشتراط أنه لو حصل للحاج مانع يمنعه من إكمال نسكه فإنه يتحلل ولا شيء عليه، لأن الإنسان إذا تلبس بالإحرام وجب عليه أن يتمه، يتم النسك، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فإن حصل له مانع يمنعه، حصر عن البيت، منع عن الوصول للبيت لأداء نسكه، فإن كان قد اشترط فقال: فإن حبسني حابس ومحلي حيث حبستني، تحلل ولا شيء عليه. وأما إن لم يشترط فإنه يذبح ثم يتحلل، يذبح ثم يتحلل. وإذا كان إحرامه من ذي الحليفة، ميقات أهل المدينة، فله أن يصلي قبل الإحرام فريضة أو نافلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد فريضة. وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. صل في هذا الوادي المبارك وهو وادي العقيق الذي يمر من جوار ذي الحليفة، وقل عمرة في حجة، وذلك هو القران. فلهذا قال العلماء يستحب أن يكون الإحرام عقب صلاة، إن أدرك صلاة مفروضة أحرم بعدها، وإن لم يدرك صلاة مفروضة صلى صلاة من ذوات الأسباب كسنة الوضوء أو تحية المسجد أو ركعتي الضحى أو الوتر أو نحو ذلك، ثم أهل بنسكه بعد ذلك، أهل بنسكه بعد ذلك بعد الصلاة. والسنة أن يهل بنسكه إذا ركب على راحلته كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه أهل لما استوت به راحلته. ولا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات بدون إحرام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقت هذه المواقيت، وهي محيطة بالبيت من جميع نواحيه، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة، وهذا في الحج. يعني أن الإنسان إذا مر بالميقات لا بد أن يحرم إذا كان يريد الحج أو العمرة، لا يجوز أن يتجاوزه بدون إحرام. وإذا أنشأ نسكه من دون المواقيت من ناحية مكة فإن ميقاته مكانه الذي هو فيه يحرم منه. وقوله حتى أهل مكة من مكة هذا في الحج دون العمرة، فإن أهل مكة يحرمون بالحج من مكة من بيوتهم، وهكذا من كان حلالا في مكة، يعني من كان محلا بها من المتمتعين فإنه يحرم من مكانه الذي هو فيه للحج، ولا يذهب للتنعيم ولا إلى غيره، وإنما يحرم من مكانه فيقول لبيك اللهم حج في ضحى اليوم الثامن. وأما الأنساك الثلاثة الجائزة فهي التمتع والإفراد والقران التي يحرم بها الإنسان. أما التمتع فهو أن يحرم بالعمرة من الميقات، التمتع أن يحرم بالعمرة من الميقات فيقول لبيك اللهم عمرة، ثم يأتي بمناسك العمرة كلها فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل الحل كله. ثم إذا كان في اليوم الثامن أحرم بالحج من مكانه الذي هو فيه فقال لبيك اللهم حج، وعليه الهدي وهو هدي التمتع، وهو شاه أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وهذه الثلاثة تبدأ من بعد إحرامه بالعمرة، الوقت فيها متسع، له أن يصوم أي يوم شاء غير أنه لا يصوم يوم النحر، وله أن يصوم أيام التشريق. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، فهذا هو الذي يجوز له أن يصوم أيام التشريق، وأما غيره فلا يجوز له أن يصوم أيام التشريق، لهذا الحديث ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. وأما القران فهو أن يحرم بالعمرة والحج من الميقات، القران أن يحرم بالعمرة والحج معا من الميقات، فيقول لبيك اللهم عمرة وحجا، فيقرن بينهما أي يجمع بينهما. فإذا وصل إلى البيت طاف طواف القدوم، وهذا سنة في حقه ليس بواجب، سنة. وأما المتمتع الذي قبله فأول طواف يطوفه هو طواف ماذا؟ طواف عمرته، ركن العمرة. أما القارن هذا فطوافه الأول طواف قدوم، وهو سنة في حقه، إن فعله أثيب وإن لم يفعله لم يؤاخذ. فإن فعله وطاف سبعة أشواط جاز له أن يقدم سعي الحج فيسعى بعد طواف القدوم سعي الحج بين الصفا والمروة سبعة أشواط، وحينئذ لم يبق عليه سعي، فالقارن ما عليه إلا سعي واحد، القارن ما عليه إلا سعي واحد. وأما إذا لم يطوف طواف القدوم فلا يجوز له أن يقدم سعي الحج، لأنه يشترط للسعي أن يتقدمه طواف صحيح، أن يتقدمه طواف صحيح. أما وهو لم يطف فلا يجوز له أن يقدم السعي، ويجوز للإنسان أن لا يطوف طواف القدوم، كأن يعمد مباشرة إلى منى أو حتى إلى عرفة، ويبقى هذا القارن على إحرامه. القارن إذا طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج فإنه لا يتحلل، لا يحلق ولا يقصر، يبقى على إحرامه. فإذا كان اليوم الثامن صعد إلى منى دون أن ينشئ نية جديدة للحج، لأنه لم يزل مستصحبا نيته التي عقدها في الميقات، ليس كالمتمتع الذي تحلل من عمرته تحللا كاملا فيحتاج إلى نية ينشئها للحج. القارن لا، القائر لم يزل مستصحبا نيته معه ولم يتحلل بعد، ولا يتحلل إلا يوم النحر إذا رمى وحلق. والمفرد قبل المفرد، القارن أيضا عليه هدي كالمتمتع، القارن الذي جمع الحج والعمرة عليه هدي، وهذا الهدي يسمى دم شكران، شكر لله تبارك وتعالى على أن وفقه لأداء نسكين في سفر واحد، فهذا دم شكران، لأن الدماء في الحج على نوعين: دم شكران وهو دم التمتع والقران، وهذا لصاحبه أن يأكل منه، بل يسن له أن يأكل منه إذا تيسر له ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أهدى 100 ناقة نحر منها 73 بيده الشريفة، سبحان الله، على قدر سني عمره صلى الله عليه وسلم، وأعطى 63 بدنة نحرها، وأعطى ما بقي علي رضي الله عنه فنحر ما بقي 37 بدنة. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببضعة من كل بدنة، قطعة منها فوضعت في قدر، فلما طبخت شرب من مرقها وأكل من لحمها. والنوع الثاني من الدماء دم جبران، والجبر جبر النقص، وهو نوع من العقوبة والتكفير، ولهذا لا يأكل منه صاحبه، ما ذبحه دم جبران لا يأكل منه، كأن يذبح لترك واجب أو ارتكاب محظور، لترك واجب أو ارتكاب محظور، فهذا دم جبران. وأما المفرد فهو الذي يحرم بالحج من الميقات فيقول لبيك اللهم حجا، ثم يفعل كما يفعل القارن فيطوف طواف القدوم سنة في حقه، وله أن يقدم سعي الحج ويبقى على إحرامه إلى يوم النحر غير أنه لا هدي عليه. المفرد الذي جاء بحج واحد بحج فقط لا هدي عليه. وعلى هذا عرفنا أن الفرق بين الإفراد والقران، الفرق بينهما في الأجر وفي النية وفي الهدي. أما في النية فالمفرد يقول لبيك اللهم حج فينوي الحج فقط، والقارن يقول لبيك اللهم عمرة وحج فينوي النسكين معا. وأما في الأجر فالمفرد له أجر حج والقارن له أجر حج وعمرة، وأما الهدي فالقارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه، وما عدا ذلك يتفق المفرد والقارن في كل شيء. وأفضل الأنساك هو التمتع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الناصح الأمين الذي قال ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم شر ما يعلمه لهم، فأرشد الصحابة رضي الله عنهم إلى أن يتمتعوا، مع أن بعضهم أهل بحج مفردا وبعضهم أهل بعمرة وحج قارنا. فلما وصلوا إلى مكة أمر كل من أهل بحج مفردا أو بحج وعمرة ولم يكن ساق الهدي معه أن يتحلل بعمرة ليكون متمتعا، وبقي هو صلى الله عليه وسلم على إحرامه. فلما سئل عن هذا قال إني لبت شعري وقلدت هديي، وقال لو لم أسق الهدي، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. لو استقبلت من أمري ما استدبرت، أي لو أن ما بين يدي من عمل، لو أن ما مضى من عملي كان بين يدي، لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني لو كان ما مضى من عملي بين يدي لم أسق الهدي ولا جعلتها عمرة. فدل على أن التمتع أفضل. ولكن قد يقول قائل إذا كان التمتع أفضل فلما لم يختر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم التمتع؟ الجواب أن القران عامئذ في حق النبي صلى الله عليه وسلم كان أفضل. لماذا؟ لأن هناك مفهوما كان في أذهان الناس لا يمكن أن يزيله إلا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أن العمرة في أن العمرة لا تجوز في أشهر الحج، العمرة لا تجوز في أشهر، هذا في عند الجاهلية، ويرون أن العمرة في أشهر الحج من الفجور، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بعمرة مقترنة مع الحج، وقال دخلت العمرة في الحج هكذا وشبك بين أصابعه، فلهذا جاء هو بالعمرة والحج مقترنين ليؤكد أن العمرة كالحج يجوز أن تؤدى في هذه الأشهر في أشهر الحج. وهذه الأنساك الثلاثة باقية غير منسوخ شيء منها، فليس معنى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يتحللوا بعمرة ليس معنى هذا نسخ الإفراد أو القران. يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما، يعني ليلبين، ليهلن المسيح عيسى بن مريم عليه السلام وهو إنما ينزل في آخر الزمان من فج الروحاء، والروحاء على طريق الحاج القديم طريق بدر على نحو من 70 كيلا من المدينة. قال ليهلن بذلك الفج بحج أو بعمرة أو ليثنينهما ليكونن قارنا. فدل هذا على بقاء الأنساك الثلاثة إلى آخر الزمن. وقد كان الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا يهلون بالإفراد بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدل على جواز ذلك. فيجوز للإنسان أن يكون مفردا أو قارن أو متمتعا، لكن الكلام في الأفضلية. فإذا لم يسق الهدي فالأفضل أن يكون متمتعا، وإذا ساق الهدي فالأفضل أن يبقى على إحرامه فيكون قارنا. والمراد بسوق الهدي سوقه من خارج مكة إلى داخلها، وليس التوكيل على ذبح الهدي ليس هو من سوق الهدي. كونك توكل هنا وتدفع الإيصال ليس هذا من سوق الهدي، فإن الهدي هناك وهذا مجرد توكيل، وسيذبح عنك الهدي في وقته ولا تسل متى يذبح، لأنه لا علاقة للتحلل به، لا علاقة للتحلل به. فإن الإنسان إذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر تحلل التحلل الأول، فإذا طاف وسعى تحلل الحل كله حتى ولو لم ينحر هديه بعد. إذا كان مع الرجل أو المرأة الصبي لم يبلغ فلهما أن يحج به ويعتمر به، ومثله الجارية الصغيرة. يعني أن من لم يبلغ له أن يحج وليس عليه أن يحج، فإن حج أثيب وأثيب من حج به، وإن لم يحج فلا يجب عليه لأنه غير بالغ. إذا كان مميزا فإنه يحرم بإذن وليه، فيقول له وليه: قل لبيك اللهم عمره، قل لبيك اللهم حج. وأما إذا كان غير مميز طفل صغير وأراد وليه أن يحرم به فإن وليه ينوي عن نفسه وينوي عن صبيه هذا غير المميز. والحجة قبل البلوغ لا تجزي عن حجة الإسلام، لا تجزي عن حجة الإسلام، بل لابد أن يحج إذا بلغ. وإذا طاف الإنسان ومعه صبيه أو يدفع بكبير أو نحوه على عربة فإن طوافه هو عن نفسه، والكبير ينوي عن نفسه ويخبره ويقول: يا أبتي يا أمي، نحن نريد أن نطوف، نريد أن نسعى، حتى ينوي. وأما الصغير فتنوي عنك وعنه غير المميز. إذن المميز يقال له لينوي، وغير المميز ينوي وليه عنه في الإحرام وفي الطواف. إذا مرت المرأة الحائض أو النفساء بشيء من المواقيت فماذا تفعل وهي تريد حجا أو عمرة؟ تفعل كما يفعل غيرها من النساء، وتلبي بالنسك وتذكر الله وتحمده وتدعوه، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، حتى تطهر. فإذا دخل اليوم الثامن وهي لم تطهر بعد وكانت مثلا محرمة بعمرة فإنها تدخل الحج على العمرة وتقول لبيك اللهم عمرة وحجة وتمشي مع الناس إلى منى. فإذا طهرت أكملت مناسكها بطوافها، وإلا هي تكمل بقية المناسك وهي عليها الدورة، تقف معهم في المشاعر كلها غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر. فإذا طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة، وإذا لم تطهر وجاء وقت السفر فينظر إذا كان مكانها قريبا كمن هم في داخل الحدود ويتيسر له العودة، فنقول لا مانع ترحل معهم ويبقى عليها الطواف، متى ما طهرت عاد بها وليها فطافت وغادرت. وأما إذا كان يشق ذلك عليها كحال من هم خارج الحدود يحتاج إلى كلفة وتأشيرة وأمر السفر ليس بالأمر الهين، فحينئذ للضرورة تتحفظ وتطوف بالبيت على حالها، وذلك لأن الشرط يسقط بالعجز. الصلاة لها شروط، منها استقبال القبلة، لو عجز الإنسان عن استقبال القبلة صلي إلى أي جهة، فسقط استقبال القبلة للعجز. إنسان على سريره ممدد في المستشفى ما يستطيع يحول السرير ليس في يده، هذا ترتيب المستشفى، جاء وقت الصلاة لم يستطع استقبال القبلة، نقول صلي إلى أي جهة كانت. أو كان في الطائرة وجاء وقت الفريضة، فأينما تولوا فثم وجه الله، فيسقط شرط استقبال القبلة للعجز. وكذلك أيضا إذا لم يكن عند الإنسان ماء ولا تراب وجاء وقت الصلاة اتق الله ما استطعت وصلي، فالشروط تسقط عند العجز. فالطهارة للطواف شرط، فالآن عجزت ليس رفع حدثها في يدها، والسفر قد حان والرجوع صعب جدا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فحينئذ تتحفظ وتطوف وتسأل الله القبول. ويكون الإحرام بالنسبة للذكر في إزار ورداء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، في إزار ورداء ونعلين، ويستحب أن يكون أبيضين نظيفين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم في إزار ورداء أبيضين، ولقوله صلى الله عليه وسلم خير ثيابكم البياض. وللمحرم إذا احتاج أن يغسل ملابس إحرامه وله أن يخلعهما إذا احتاج لذلك لاغتسال مثلا، وله أن يبدلهما بغيرهما، ولا يقال إنه بدل إحرامه أو غير إحرامه، غير ملابس الإحرام، لأن اتفقنا على أن الإحرام نية، نية الدخول في النسك. وفي تجرد الناسك من ثيابه المعتادة ولبسه إزارا ورداء واستواء الناس في لبس الإحرام لا فرق بين غني وفقير وأمير ومأمور وأسود وأبيض، تذكير بتساويهم في لباس الأكفان عند الموت، وتذكير بتساويهم عند الله تبارك وتعالى، وأن تمايز الناس وميزتهم في الحقيقة بتقواهم لله تبارك وتعالى، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. من اعتمر في أشهر الحج ثم عاد إلى بلاده أو مكان إقامته انقطع تمتعه على الصحيح، فإذا أراد أن يكون متمتعا لابد أن يأتي بعمرة أخرى، يعني لو أن إنسان في شهر شوال اعتمر ثم رجع إلى بلاده أو مكان إقامته، لنفرض المدينة، إما أنه من أهل المدينة أو أنه من المقيمين في المدينة، ثم لما جاء وقت الحج لبى بالحج، هل هذا متمتع؟ الصواب أنه ليس بمتمتع، لأن المتمتع هو من أتى بعمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه ذلك دون أن يرجع إلى بلاده أو مكان إقامته. فإذا أراد أن يكون متمتعا هذا الذي رجع فلابد أن يأتي بعمرة أخرى لتمتعه. وأما من جاء للحج وأتى بعمرة ثم جاء للمدينة للزيارة وليس هو من أهل المدينة ولا مقيما فيها ثم رجع حاجا فإنه متمتع، لأنه لم يرجع إلى بلاده ولا إلى دار إقامته، فهذا باق على تمتعه، باق على تمتعه. وله أن يأتي بعمرة أخرى لأنه سيمر بميقات، له أن يأتي بعمرة أخرى وله أن يحرم بالحج فقط وتعتبر له عمرته الأولى. لمن حج الفرض عن نفسه أو اعتمر له أن يحج عن غيره من أقربائه أو من غيرهم ممن تجوز لهم النيابة. وتفصيل هذا أن الإنسان يجوز له أن يحج أو يعتمر عن غيره بشرط أن يكون قد حج أو اعتمر عن نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة. فهذا هو الشرط الأول، أن يكون الإنسان قد حج عن نفسه، وإذا ناب في عمره أن يكون قد اعتمر عن نفسه. الشرط الثاني أن يكون المحجوج عنه أو المعتمر عنه ممن تجوز النيابة عنه. من الذي تجوز النيابة عنه؟ من الذي يجوز الحج عنه؟ الميت والعاجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه. الميت يجوز أن تحج وتعتمر عنه، وكذلك الكبير الذي لا يستطيع السفر، شيخ الهرم أو ما يتحمل السيارة أو الطيارة أو المريض مرضا مزمنا يشق عليه السفر. وأما من كان عاجزا بماله قادرا ببدنه فإنه لا تصح النيابة عنه، ومن أراد أن يحسن إليه فيعطيه مال ليحج. أما النيابة عن غير القادر بماله فلا تجوز. ويجوز حج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل، كل هذا لا بأس به. بعد هذا نتحدث عن التلبية، والتلبية هي قول الناسك لبيك، قول من أراد عمرة أو حج لبيك. وقد مر أن النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه قال لبيك عمرة وحج، فلبيك جواب لدعاء داع، وهذا معروف في اللغة، بعض الناس بعض العرب إذا ناديت يا فلان قال لبيك لبيك يعني إجابة لك، فالحجاج مجيبون نداء مناد، من هذا المنادي؟ وأذن في الناس بالحج. إبراهيم عليه السلام قال الله تعالى أذن في الناس بالحج، فقال يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، فها نحن نقول لبيك اللهم لبيك، يعني استجاب لك يا الله في هذا النداء الذي نادى به خليلك. وصفة التلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذه تلبية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان بعض أصحابه يزيدون في التلبية فيسمع ويقرهم ولا ينكر عليهم، ولكنه بقي ملتزما لتلبيته. كان عمر رضي الله عنه، عبد الله بن عمر رضي الله عنه، يزيد فيها لبيك وسعديك والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. والتلبية توحيد لله تبارك وتعالى، وهي شعار الحج، وهي أعظم شعائره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أفضل الحج العج والثج، أفضل الحج العج والثج، والعج رفع الصوت بالتلبية. فالتلبية فيها توحيد، ولهذا قال جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلبى رسول الله سلم بالتوحيد، لبى بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فهذا توحيد لله تبارك وتعالى. ولهذا ينبغي على الحاج أن يرفع صوته بالتلبية، وهذا خاص بالرجال، وأما المرأة فتخفض صوتها بقدر ما تسمع جارتها. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جاءني جبريل فقال لي يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصرخون بها صراخة، حتى ورد أنهم لا يبلغون فج الروحة إلا وقد بحت حلوقهم من شدة ما يرفعون أصواتهم بالتلبية. وورد أنه ما يلبي ملب إلا لبى ما عن يمينه من شجر ومدر وحجر، وما عن شماله حتى تنقطع الأرض من ها هنا ومن ها هنا. فالتلبية شعار الحج، ويبدأ في التلبية من حين الإحرام بالحج أو العمرة، ويقطع الحاج التلبية عند رمي جمرة العقبة أو بانتهاء رمي جمرة العقبة. فقد ورد عن ابن عباس عن الفضل قال أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، يكبر مع كل حصاة ثم قطع التلبية مع آخر حصاح. فهذا يدل على أنه يستمر في التلبية حتى ينتهي من رمي جمرة العقبة. وأما المعتمر فإنه يقطع التلبية عند البدء في الطواف، عند البدء في الطواف، كما صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذا ما تيسر إراده في هذا المجلس المبارك. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وأن يجعلنا هداة مهتدين من الذين يقولون بالحق وبه يعدلون، ومن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه سميع مجيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسأل الحاج يقول هل يجوز عمل عمرة لشخص ما متوفى وجمع أكثر من شخص في عمرة واحدة؟ أما جمع أكثر من شخص في عمرة واحدة فلا يجوز، فالعمرة إنما تكون عن شخص واحد، وهكذا الحج إنما يكون عن شخص واحد. وأما النيابة فقد تكلمنا عنها وقلنا إنه يجوز بالشروط المعروفة أن يكون قد اعتمر عن نفسه وأن يكون هذا ممن يجوز الاعتمار عنه ميتا أو مريضا مرضا لا يرجى برؤه. ولكن الذي يسأل عنه كثيرا ما يتعلق بالعمرة المكية، وهو أن بعض الناس وهو في مكة يقول أنا أريد أن أستغل بقائي هنا فأعتمر عن جدي وجدتي وأمي وأبي وأخي وجاري وجارتي ويأتي بعمرة وراء عمرة. نقول هذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعامة أصحابه، مع أنهم كانوا يواجهون مشقة عظيمة في الوصول إلى البيت أكثر مما نواجه، لأن بعض الناس يقول يا أخي أنا ما وصلت إلا بعد مشقة من مكان بعيد أستغل فرصة أتي بعمر. نقول والله ليست مشقتك أكثر من مشقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كانوا على الإبل 10 أيام حتى يصلوا، فهي مشقة بالغة. وأما أنت فما أمضيت يمكن يوما واحدا حتى وصلت من بلادك إلى هنا. ولهذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يكرمون العمر من مكة، اللهم إلا ما كان من عائشة رضي الله عنها، فإنها حجت قارنة، أول حجت متمتعة أحرمت بعمرة ثم جاءها الحيض فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك وقولي وأدخل الحج على العمرة، فصارت قارنة. ثم لما فرغت من القران قالت يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج فقط؟ فقال إن طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يجزي عن حجك وعمرتك، أنت قارن لك حج وعمرة. لكنها أصرت إلا أن تأتي بعمرة مستقلة، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لها وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب معها إلى التنعيم ليعمرها، فاعتمرت ولم يرد أن عبد الرحمن قد اعتمر رضي الله عنه، وقد مشى مشيها وتعب تعبها، ولم يرد أن أحدا من الصحابة قالوا نستغل فرصة طالما أننا باقون فنذهب كما ذهبت عائشة ونعتمر كما اعتمرت، بل بقوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نفهم من هذا أنه ليس من محض السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعامة أصحابه أن يكرروا العمر، وأن من أتى بعمرة لا نستطيع أن نبطلها أو نقول إنها بدعة، لأن عائشة لما أصرت أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان ذلك غير جائز لمنعها، فدل على أن تلك العمرة جائزة لكن الأولى خلافها، الأولى أن تبقى في مكة وتصلي وتطوف ما تيسر لك، 7 أشواط 7 أشواط، من طاف بالبيت أسبوعا كأنما أعتق رقبة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا بالنسبة للقران، القران تمتع، نعم. يسأل الحاج يقول المتمتع هل له أن ينوي العمرة عن شخص والحج عن شخص آخر؟ نعم يجوز هذا ويكون متمتعا أيضا حتى وإن كانت العمرة عن شخص والحج عن شخص آخر، لكن بالنسبة للصغير الذي لم يبلغ هذا لا يعتمر عنه، لكن عن البالغ، نعم البالغ إيه لا بس. أنت لك أجر، يعني من حج عن غيره فهو على خير وله أجر عظيم، وإذا كان الدال على الخير كفاعله فكيف بعامل الخير عن غيره؟ ثم إن رحمة الله عز وجل إذا نزلت على الحجاج فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم، وقد ورد في بعض الحديث أن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الموقف انصرفوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيهم، ففضل الله عز وجل واسع. نعم. ما نحدد نفس الثواب لكن نقول على خير ويحصل خيرا عظيما، أما تحديد المقدار نفس الثواب الدال على الخير كفاعله قلنا، وهذا أكثر من مجرد دال على الخير. نعم نعم نعم. يجوز للإنسان، يسأل هل يجوز للإنسان أن يدفع الصك أو الإيصال لهدي التمتع والقران يدفعه من هنا؟ نعم يجوز له، يجوز له، ولا يعتبر هذا سوقا للهدي وإنما هو توكيل، مثل لو قلت لصاحبك يا فلان هذه فلوس الهدي خليها معك انت تذبح عنا يا فلان، هذا توكيل، الا انك وكلت هذه المؤسسة وهم موثوقون ان شاء الله. ونصيحتي الا توكلوا الا هذه الجهة الرسمية، لا توكل اشخاص ياتونك من هنا وهناك. نعم. ها حج نعم.
أبوك حج حجتين ثم
يجوز الحج عن الغير سواء فريضة أو تطوعا، فريضة أو نفل، لك أن تحج عن غيرك فرضا إذا لم يحج الفريضة، ولك أن تحج عنه نفلا. إنسان أراد أن يبر أباه أو أمه أو صديقه فيحج أو يعتمر عنه وإن كان قد حج أو اعتمر، لا بأس.
نعم.
سائل يقول: هل للمفرد أن يأتي بعمرة بعد الحج؟ نعم، له أن يأتي بعمرة بعد الحج ويعتبر مفردا، ولكن الأولى به أن تكون العمرة قبل الحج ليكون متمتعا ولا يعكس الأمر. لكن لو أنه أتى بالعمرة بعد الحج فالعمرة صحيحة، يعتمر من التنعيم، يخرج إلى الحل التنعيم أو غيره خارج حدود الحرم، ثم يأتي بعمرة مستقلة، فهذه عمرة ولا يكون متمتعا على هذا. نعم. يقول: من دخل المسجد في وقت النهي بعد صلاة العصر أو بعد الفجر قبل طلوع الشمس، هل يجلس أو يصلي؟ بل يصلي، لأن هذه من ذوات الأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الفجر حتى طلوع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى غروب الشمس. هذا عام، لكن جاء أمر خاص، وهو إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا مستثنى من النهي العام. ولا، هذا ذوات الأسباب، الصلوات التي لها سبب يجوز أن يصليها الإنسان حتى ولو كان في وقت النهي. لو كسفت الشمس بعد العصر ألا نصلي صلاة الكسوف؟ نعم، لأن لها سبب وهو الكسوف. لو انتهى الإنسان من طوافه بعد العصر ألا يصلي؟ نعم يصلي. وهكذا لو دخل المسجد بعد العصر يصلي. فذوات الأسباب يجوز أن تعمل في وقت النهي، والله أعلم.
نعم.
يقول: والدته حجت عن نفسها ولكنها أوصت أن يحج عنها، ويسأل يقول: يعني هل أحج بالتمتع ويكون الحج عنها والعمرة لي، أو يكون كله لها؟ أقول: البر بها طالما أنها قالت حج عني، أن تحج عنها أفضل أنواع الحج. البر بها أن تحج أفضل أنواع الحج وهو التمتع، فتكون العمرة والحج كله عنها، هذا البر بها. ولو أنك جعلت العمرة عن نفسك والحج عنها صح ذلك، لكن البر ما قدمته والله أعلم، هو حج عن نفسه.
نعم.
يسأل يقول: هل تجوز النيابة في الرمي عن العاجز؟ الجواب: نعم، بشرط أن يكون عاجزا وأن يكون النائب حاجا. ما تعطي عامل من العمال، عمال النظافة، تقول خذ روح ارمى عني، وإنما لابد أن يكون حاجا. نعم.
نعم.
يسأل الحاج يقول: هناك أدعية تذكر في بعض الأماكن كالدعاء عند رؤية البيت، والدعاء عند حجر إسماعيل، وأزيد الأدعية عند كل شوط، دعاء الشوط الأول، الشوط الثاني، الشوط الثالث. هذه الأدعية لا أصل لها، فكن مع السنة. السنة جاءت بأدعية محددة، مثلا بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وما عدا هذا أطلقت للعباد أن يدعو الله تبارك وتعالى بما شاء. ومثل الدعاء عند دخول المسجد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وجه الكريم والسلطان القديم من الشيطان الرجيم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، هذا وارد. لكن دعاء عند رؤية البيت هذا غير ثابت، الدعاء عند المقام غير ثابت، وإنما يدعو الإنسان الله عز وجل في الأشواط بما يشاء، لأن حاجات الناس متنوعة ومختلفة، فلم يقيدوا بدعاء معين، يدعون الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة. بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة، إذا صعد الصفا أول ما يصعد يقرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم يستقبل القبلة فيرفع يديه كحال الداعي لا كحال المكبر. نرى بعض الناس هكذا يكبر، وإنما السنة
رفع اليدين، فيحمد الله ويكبره ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو الله عز وجل يسأل الله، ثم يعيد هذا الذكر مرة ثانية، ثم يدعو ثم يعيده مرة ثالثة، ثم ينزل إلى المروة ويفعل على المروة مثل ما فعل على الصفا، وهذا سنة، هذا سنة، قد تجد زحام ما تستطيع هذا. نعم خلف مقام. نعم من طاف أي طواف سبعة أشواط فالسنة أن يصلي ركعتين تسمى ركعتي الطواف، بنية الطواف ركعتي الطواف، هذه ركعتي الطواف السنة أن تكون خلف مقام إبراهيم إذا تيسر، فإن لم يتيسر ذلك ففي أي مكان تجد فيه قلبك، في أي مكان تخشع فيه صلي. نعم ها طيب استريح ماشي. يقول سأل سائل أن أمه حجت وهو يريد أن يحج عنها، يقول ما فائدة الحج وقد حجت هي؟ فائدة الحج عظمة الأجر، فائدة الحج عظمة الأجر، كالصدق عن الوالدين قد صدق في حياتهما وهذا مزيد أجر لهما، فإن هذا عمل صالح ومما ينفع الميت بعد موته، مما ينفع الميت بعد موته كما دل على هذا النصوص، الصدقة الدعاء الحج العمرة. نعم يقول الحاج المتمتع له أن يعمل عمرة لأي شخص بعد الحج؟ أجبنا عن هذا وفصلنا كثيرا وقلنا أن الأصل عدم الأفضل عدم ذلك، فإن فعل صح. نعم نعم نعم. بالنسبة للهدي لك أن توكل عنه من الآن، لك أن توكل عنه وسيذبح في وقته، خاصة إذا وكلت هذا المشروع مشروع المملكة الإفادة من لحوم الهدي والأضاحي توليه البنك الإسلامي أو شركة الراجح المصرفية، هذه نيابة شرعية. وأما مواطن الدعاء فمن أعظمها يوم عرفة كما قال الإنسان خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وكذلك أيضا بعد رمي جمرة العقبة الصغرى ثم الوسطى، أن السلم لما رمى جمرة العقبة في اليوم الجمرة الصغرى في اليوم الحادي عشر، رمى الصغرى تقدم قليلا ثم دعا الله عز وجل طويلا بقدر قراءة سورة البقرة، ثم رمى الجمرة الوسطى ثم تقدم قليلا فدعا الله عز وجل طويلا، ثم رمى جمرة العقبة ولم يدعو بعدها لا في يوم النحر ولا في أيام التشريق بعد ذلك في أحد مسألة. نعم. يقول بعض الناس يصعد في يوم عرفة يصعد على الجبل الذي يسمى جبل الرحمة، هذا من تكليف ما لم يكلفوا. نعم. يقول ليس من السنة أن يصعد الإنسان على جبل الرحمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، وإنما كان على ناقته القصواء والصخرات بين يديه، يعني بينه وبين القبلة، فلا يكلف الإنسان نفسه. ومع هذا أيضا قال صلوات الله وسلامه عليه وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفع عن بطن عرنه أي الوادي الذي قبلة المسجد. نعم نعم. يقول هل يجوز للمرأة الحامل أن تنيب في الرمي؟ نعم لها أن تنيب في الرمي، المرأة الحامل تشق عليها الرمي وتخشى على جنينها لها أن تنيب غيرها فيرمي وليها أو من ناب عنها، يرمي عن نفسه ثم يرمي عنها في موقفه نفسه في نفس الموقف، يعني ما يشترط أن يكمل ثلاث جمرات ثم يعود عنها، وإنما عند الجمرة الصغرى يرمي عن نفسه ثم يرمي عنها، وعند الوسطى يرمي عن نفسه ثم يرمي عنها، وعند جمرة العقبة هكذا. ويجوز أن في الطواف وفي السعي أن يطوف بها وهي على عربية، يجوز هذا، ينوي هو وتنوي هي. نعم بقي أحد ما سأل تفضل. جاءت من رمضان. نعم امرأة جاءت إلى ابنها في رمضان في مكة
وبقيت حتى جاء الحج، فهذه تعتبر حكمها حكم المقيمين في مكة، حكمها حكم المقيمين في مكة، ليس عليها هدي التمتع. نعم، ما هو الرمل؟ الرمل نعم كان له حكمة، سلم قال رحم الله امرأ أراه من نفسي اليوم قوة، لكنه بقي بعد هذا سنة. فهكذا بعض المشاعر لها سبب ثم بقيت بعد هذا سنة، فإن سعي بين الصفا والمروة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أصله سعي هاجر لما كانت تبحث عن المال ولدها، تنظر لعلها أن ترى أحدا يغيثها، قال ابن عباس فذلك سعي الناس اليوم، فبقي هذا شعيرة من الشعائر. فقد يكون الشيء له سبب في بداية مشروعيته ثم يستمر مشروعا. نعم أيوه. لا، من تعجل في اليوم الثاني عشر هل عليه أن يرمي عن اليوم الثالث عشر؟ لا، لا يرمي عن اليوم الثالث عشر، وإنما يرمي عن اليوم الثاني عشر ثم يذهب ويودع ويغادر. لازم إيش؟ نعم، الهدي لابد أن يذبح في مكة وليس في البلد، هنا في مكة بالذات لابد أن يذبح في حدود الحرم. وأنا سألني سائل أمس وعجبت وأسفت، يقول بعض الناس يأخذون منهم نقود ويقول نذبح الهدي في بلادنا هناك أرخص، هذا احتيال وكذب على الناس وأكل أموال الناس بالباطل، هذا لا يجوز ولا يجزي. نعم البلوغ. نعم نعم، المراد بسن البلوغ البلوغ الشرعي وليس البلوغ وليس السن القانوني، القانوني 18 مثلا أو نحو ذلك، لكن المراد بالبلوغ البلوغ الشرعي، وهو بلوغ 15 سنة أو الاحتلام أو الإنبات، وبالنسبة للجارية الحيض أو الحمل، هذه العلامات الشرعية وهو المعتبر شرعا. التج هو نحر الهدايا، ما تقرب إلى الله يوم النحر بمثل إراقة دم، فهذا هو التج، التج هو سيلان الدم. نعم ماذا؟ أيوة، هنقول طوافه في بيتها؟ لا ما قل... بارك الله فيك. طيب خلني أوضح النقطة، قلت المرأة إذا أراد أن تغادر إذا كان يمكن أن يعود بها زوجها يعود، وأما إذا لم يكن تطوف بالبيت تطوف بالبيت، تطوف بالكعبة بالبيت الحرام بالكعبة، تطوف بالكعبة وهي عليها الدورة تتحفظ وتطوف، هذه ضرورة للضرورة فقط، الركعتين خلف المقام إن تيسر، فإن لم يتيسر ففي أي مكان من المسجد الحرام، في أي مكان بعد الطواف، بعد الطواف. نعم لا لا ما يلزم ما يلزم ما يلزم. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل الحديث حول صفة الحج والعمرة تفصيلا، ونتحدث أولا عن الإحرام. والإحرام كما هو معلوم هو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، ليس الإحرام هو الملابس، وإنما الإحرام هو النية، وليس الإحرام هو التلبية، وإنما التلبية إهلال بالنسك. فالإحرام نية الدخول في النسك، فإذا نوى بقلبه ما أراد من نسك أهل بلسانه، بمعنى أنه رفع صوته بما عقد عليه قلبه، فقال لبيك اللهم عمرة إذا كان متمتعا، ولبيك اللهم حج إذا كان مفردا، ولبيك اللهم عمرة وحج إذا كان قارنا. وله أن يشترط عند الإحرام، وخصوصا إذا خشي من مرض أو عارض، فله أن يشترط فيقول عند الإحرام فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. والأصل أن هذا الاشتراط علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان شاكيا، أي أراد أن يحج وهو مريض، وذلك ما ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، أي مريضة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. محلي أي مكان، أي إحلالي يا الله، تحللي يا الله حيثما تحبسني، شرط من العبد على ربه تبارك وتعالى. قال: فإن لك على ربك ما اشترطتي. وأما من لم يكن مريضا فلم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولكن لو قال ذلك هل ينفعه؟ يعني من لم يكن مريضا ولا يخاف من مرض فيما يبدو له، هل له أن يشترط فيقول لبيك اللهم حجا مثلا، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني؟ الذي عليه الجمهور أن له ذلك، وأنه إن قال ذلك الاشتراط نفعه إن احتاج إليه. وفائدة هذا الاشتراط أنه لو حصل للحاج مانع يمنعه من إكمال نسكه فإنه يتحلل ولا شيء عليه، لأن الإنسان إذا تلبس بالإحرام وجب عليه أن يتمه، يتم النسك، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فإن حصل له مانع يمنعه، حصر عن البيت، منع عن الوصول للبيت لأداء نسكه، فإن كان قد اشترط فقال: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، تحلل ولا شيء عليه. وأما إن لم يشترط فإنه يذبح ثم يتحلل، يذبح ثم يتحلل. وإذا كان إحرامه من ذي الحليفة، ميقات أهل المدينة، فله أن يصلي قبل الإحرام فريضة أو نافلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد فريضة. وقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. صل في هذا الوادي المبارك وهو وادي العقيق الذي يمر من جوار ذي الحليفة، وقل عمرة في حجة، وذلك هو القران. فلهذا قال العلماء: يستحب أن يكون الإحرام عقب صلاة، إن أدرك صلاة مفروضة أحرم بعدها، وإن لم يدرك صلاة مفروضة صلى صلاة من ذوات الأسباب كسنة الوضوء أو تحية المسجد أو ركعتي الضحى أو الوتر أو نحو ذلك، ثم أهل بنسكه بعد ذلك، أهل بنسكه بعد ذلك بعد الصلاة. والسنة أن يهل بنسكه إذا ركب على راحلته كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه أهل لما استوت به راحلته. ولا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات بدون إحرام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقت هذه المواقيت، وهي محيطة بالبيت من جميع نواحيه، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. وهذا في الحج، يعني أن الإنسان إذا مر بالميقات لا بد أن يحرم إذا كان يريد الحج أو العمرة، لا يجوز أن يتجاوزه بدون إحرام. وإذا أنشأ نسكه من دون المواقيت من ناحية مكة فإن ميقاته مكانه الذي هو فيه يحرم منه. وقوله حتى أهل مكة من مكة، هذا في الحج دون العمرة، فإن أهل مكة يحرمون بالحج من مكة من بيوتهم، وهكذا من كان حلالا في مكة، يعني من كان محلا بها من المتمتعين فإنه يحرم من مكانه الذي هو فيه للحج، ولا يذهب للتنعيم ولا إلى غيره، وإنما يحرم مكانه فيقول لبيك اللهم حج في ضحى اليوم الثامن. وأما الأنساك الثلاثة الجائزة فهي التمتع والإفراد والقران التي يحرم بها الإنسان. أما التمتع فهو أن يحرم بالعمرة من الميقات، التمتع أن يحرم بالعمرة من الميقات فيقول لبيك اللهم عمرة، ثم يأتي بمناسك العمرة كلها فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل الحل كله، ثم إذا كان في اليوم الثامن أحرم بالحج من مكانه الذي هو فيه فقال لبيك اللهم حج. وعليه الهدي، وهو هدي التمتع، وهو شاه أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. وهذه الثلاثة تبدأ من بعد إحرامه بالعمرة، الوقت فيها متسع، له أن يصوم أي يوم شاء غير أنه لا يصوم يوم النحر، وله أن يصوم أيام التشريق لحديث عائشة رضي الله عنها قالت نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، فهذا هو الذي يجوز له أن يصوم أيام التشريق، وأما غيره فلا يجوز له أن يصوم أيام التشريق لهذا الحديث ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. وأما القران فهو أن يحرم بالعمرة والحج من الميقات، القران أن يحرم بالعمرة والحج معا من الميقات فيقول لبيك اللهم عمرة وحجا، فيقرن بينهما أي يجمع بينهما، فإذا وصل إلى البيت طاف طواف القدوم، وهذا سنة في حقه ليس بواجب، سنة. وأما المتمتع الذي قبله فأول طواف يطوفه هو طواف ماذا؟ طواف عمرته، ركن العمرة. أما القارن هذا فطوافه الأول طواف قدوم، وهو سنة في حقه، إن فعله أثيب وإن لم يفعله لم يؤاخذ. فإن فعله وطاف سبعة أشواط جاز له أن يقدم سعي الحج فيسعى بعد طواف القدوم سعي الحج بين الصفا والمروة سبعة أشواط، وحينئذ لم يبق عليه سعي، فالقارن ما عليه إلا سعي واحد، القارن ما عليه إلا سعي واحد. وأما إذا لم يطوف طواف القدوم فلا يجوز له أن يقدم سعي الحج، لأنه يشترط للسعي أن يتقدمه طواف صحيح، أن يتقدمه طواف صحيح، أما وهو لم يطف فلا يجوز له أن يقدم السعي. ويجوز للإنسان أن لا يطوف طواف القدوم، كأن يعمد مباشرة إلى منى أو حتى إلى عرفة، ويبقى هذا القارن على إحرامه. القارن إذا طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج فإنه لا يتحلل، لا يحلق ولا يقصر، يبقى على إحرامه فإذا كان اليوم الثامن صعد إلى منى دون أن ينشئ نية جديدة للحج، لأنه لم يزل مستصحبا نيته التي عقدها في الميقات، ليس كالمتمتع الذي تحلل من عمرته تحللا كاملا فيحتاج إلى نية ينشئها للحج. القارن لا، القائر لم يزل مستصحبا نيته معه ولم يتحلل بعد، ولا يتحلل إلا يوم النحر إذا رمى وحلق. والمفرد قبل المفرد، القارن أيضا عليه هدي كالمتمتع، القارن الذي جمع الحج والعمرة عليه هدي، وهذا الهدي يسمى دم شكران، شكر لله تبارك وتعالى على أن وفقه لأداء نسكين في سفر واحد، فهذا دم شكران، لأن الدماء في الحج على نوعين: دم شكران وهو دم التمتع والقران، وهذا لصاحبه أن يأكل منه، بل يسن له أن يأكل منه إذا تيسر له ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أهدى 100 ناقة نحر منها 73 بيده الشريفة، سبحان الله، على قدر سني عمره صلى الله عليه وسلم، وأعطى 63 بدنة نحرها، وأعطى ما بقي علي رضي الله عنه فنحر ما بقي 37 بدنة، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببضعة من كل بدنة قطعة منها فوضعت في قدر، فلما طبخت شرب من مرقها وأكل من لحمها. والنوع الثاني من الدماء دم جبران، والجبر جبر النقص، وهو نوع من العقوبة والتكفير، ولهذا لا يأكل منه صاحبه، ما ذبحه دم جبران لا يأكل منه، كأن يذبح لترك واجب أو ارتكاب محظور، لترك واجب أو ارتكاب محظور، فهذا دم جبران. وأما المفرد فهو الذي يحرم بالحج من الميقات فيقول لبيك اللهم حجا، ثم يفعل كما يفعل القارن، فيطوف طواف القدوم سنة في حقه، وله أن يقدم سعي الحج ويبقى على إحرامه إلى يوم النحر، غير أنه لا هدي عليه. المفرد الذي جاء بحج واحد بحج فقط لا هدي عليه. وعلى هذا عرفنا أن الفرق بين الإفراد والقران، الفرق بينهما في الأجر وفي النية وفي الهدي. أما في النية فالمفرد يقول لبيك اللهم حج فينوي الحج فقط، والقارن يقول لبيك اللهم عمرة وحج فينوي النسكين معا. وأما في الأجر فالمفرد له أجر حج، والقارن له أجر حج وعمرة. وأما الهدي فالقارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه، وما عدا ذلك يتفق المفرد والقارن في كل شيء. وأفضل الأنساك هو التمتع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الناصح الأمين الذي قال ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم شر ما يعلمه لهم، فأرشد الصحابة رضي الله عنهم إلى أن يتمتعوا، مع أن بعضهم أهل بحج مفردا، وبعضهم أهل بعمرة وحج قارنا. فلما وصلوا إلى مكة أمر كل من أهل بحج مفردا أو بحج وعمرة ولم يكن ساق الهدي معه أن يتحلل بعمرة ليكون متمتعا، وبقي هو صلى الله عليه وسلم على إحرامه. فلما سئل عن هذا قال إني لبت شعري وقلدت هديي، وقال لو لم أسق الهدي، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. لو استقبلت من أمري ما استدبرت، أي لو أن ما بين يدي من عمل، لو أن ما مضى من عملي كان بين يدي، لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني لو كان ما مضى من عملي بين يدي لم أسق الهدي ولا جعلتها عمرة. فدل على أن التمتع أفضل. ولكن قد يقول قائل إذا كان التمتع أفضل فلما لم يختر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم التمتع؟ الجواب أن القران عامئذ في حق النبي صلى الله عليه وسلم كان أفضل. لماذا؟ لأن هناك مفهوما كان في أذهان الناس لا يمكن أن يزيله إلا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أن العمرة في أن العمرة لا تجوز في أشهر الحج، العمرة لا تجوز في أشهر، هذا في عند الجاهلية، ويرون أن العمرة في أشهر الحج من الفجور، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بعمرة مقترنة مع الحج، وقال دخلت العمرة في الحج هكذا وشبك بين أصابعه، فلهذا جاء هو بالعمرة والحج مقترنين ليؤكد أن العمرة كالحج يجوز أن تؤدى في هذه الأشهر في أشهر الحج. وهذه الأنساك الثلاثة باقية غير منسوخ شيء منها، فليس معنى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يتحللوا بعمرة، ليس معنى هذا نسخ الإفراد أو القران. يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما، يعني ليلبين، ليهلن المسيح عيسى بن مريم عليه السلام وهو إنما ينزل في آخر الزمان من فج الروحاء، والروحاء على طريق الحاج القديم طريق بدر على نحو من 70 كيلا من المدينة. قال ليهلن بذلك الفج بحج أو بعمرة أو ليثنينهما ليكونن قارنا. فدل هذا على بقاء الأنساك الثلاثة إلى آخر الزمن. وقد كان الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا يهلون بالإفراد بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدل على جواز ذلك، فيجوز للإنسان أن يكون مفردا أو قارنا أو متمتعا، لكن الكلام في الأفضلية. فإذا لم يسق الهدي فالأفضل أن يكون متمتعا، وإذا ساق الهدي فالأفضل أن يبقى على إحرامه فيكون قارنا. والمراد بسوق الهدي سوقه من خارج مكة إلى داخلها، وليس التوكيل على ذبح الهدي ليس هو من سوق الهدي. كونك توكل هنا وتدفع الإيصال ليس هذا من سوق الهدي، فإن الهدي هناك وهذا مجرد توكيل، وسيذبح عنك الهدي في وقته ولا تسأل متى يذبح، لأنه لا علاقة للتحلل به، لا علاقة للتحلل به. فإن الإنسان إذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر تحلل التحلل الأول، فإذا طاف وسعى تحلل الحل كله حتى ولو لم ينحر هديه بعد. إذا كان مع الرجل أو المرأة الصبي لم يبلغ فلهما أن يحج به ويعتمر به، ومثله الجارية الصغيرة. يعني أن من لم يبلغ له أن يحج وليس عليه أن يحج، فإن حج أثيب وأثيب من حج به، وإن لم يحج فلا يجب عليه لأنه غير بالغ. إذا كان مميزا فإنه يحرم بإذن وليه، فيقول له وليه قل لبيك اللهم عمره، قل لبيك اللهم حج. وأما إذا كان غير مميز طفل صغير وأراد وليه أن يحرم به، فإن وليه ينوي عن نفسه وينوي عن صبيه هذا غير المميز. والحجة قبل البلوغ لا تجزي عن حجة الإسلام، لا تجزي عن حجة الإسلام، بل لابد أن يحج إذا بلغ. وإذا طاف الإنسان ومعه صبيه أو يدفع بكبير أو نحوه على عربة فإن طوافه هو عن نفسه، والكبير ينوي عن نفسه ويخبره ويقول يا أبتي يا أمي نحن نريد أن نطوف، نريد أن نسعى، حتى ينوي. وأما الصغير فتنوي عنك وعنه غير المميز. إذن المميز يقال له لينوي، وغير المميز ينوي وليه عنه في الإحرام وفي الطواف. إذا مرت المرأة الحائض أو النفساء بشيء من المواقيت فماذا تفعل وهي تريد حجا أو عمرة؟ تفعل كما يفعل غيرها من النساء، وتلبي بالنسك وتذكر الله وتحمده وتدعوه، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، حتى تطهر. فإذا دخل اليوم الثامن وهي لم تطهر بعد، وكانت مثلا محرمة بعمرة، فإنها تدخل الحج على العمرة وتقول لبيك اللهم عمرة وحجة، وتمشي مع الناس إلى منى. فإذا طهرت أكملت مناسكها بطوافها، وإلا هي تكمل بقية المناسك وهي عليها الدورة، تقف معهم في المشاعر كلها غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر. فإذا طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة، وإذا لم تطهر وجاء وقت السفر فينظر، إذا كان مكانها قريبا كمن هم في داخل الحدود ويتيسر له العودة فنقول لا مانع ترحل معهم ويبقى عليها الطواف، متى ما طهرت عاد بها وليها فطافت وغادرت. وأما إذا كان يشق ذلك عليها كحال من هم خارج الحدود يحتاج إلى كلفة وتأشيرة وأمر السفر ليس بالأمر الهين، فحينئذ للضرورة تتحفظ وتطوف بالبيت على حالها، وذلك لأن الشرط يسقط بالعجز. الصلاة لها شروط، منها استقبال القبلة، لو عجز الإنسان عن استقبال القبلة صلي إلى أي جهة، فسقط استقبال القبلة للعجز. إنسان على سريره ممدد في المستشفى ما يستطيع يحول السرير ليس في يده، هذا ترتيب المستشفى، جاء وقت الصلاة
لم يستطع استقبل القبلة، نقول صلي إلى أي جهة كانت، أو كان في الطائرة وجاء وقت الفريضة فأينما تولوا فثم وجه الله، فيسقط شرط استقبال القبلة للعجز. وكذلك أيضا إذا لم يكن عند الإنسان ماء ولا تراب وجاء وقت الصلاة، اتق الله ما استطعت وصلي، فالشروط تسقط عند العجز. فالطهارة للطواف شرط، فالآن عجزت، ليس رفع حدثها في يدها، والسفر قد حان، والرجوع صعب جدا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فحينئذ تتحفظ وتطوف وتسأل الله القبول. ويكون الإحرام بالنسبة للذكر في إزار ورداء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، في إزار ورداء ونعلين. ويستحب أن يكون أبيضين نظيفين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم في إزار ورداء أبيضين، ولقوله صلى الله عليه وسلم: خير ثيابكم البياض. وللمحرم إذا احتاج أن يغسل ملابس إحرامه، وله أن يخلعهما إذا احتاج لذلك لاغتسال مثلا، وله أن يبدلهما بغيرهما، ولا يقال إنه بدل إحرامه أو غير إحرامه، غير ملابس الإحرام، لأن اتفقنا على أن الإحرام نية، نية الدخول في النسك. وفي تجرد الناسك من ثيابه المعتادة ولبسه إزارا ورداء، واستواء الناس في لبس الإحرام، لا فرق بين غني وفقير وأمير ومأمور وأسود وأبيض، تذكير بتساويهم في لباس الأكفان عند الموت، وتذكير بتساويهم عند الله تبارك وتعالى، وأن تمايز الناس وميزتهم في الحقيقة بتقواهم لله تبارك وتعالى، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. من اعتمر في أشهر الحج ثم عاد إلى بلاده أو مكان إقامته انقطع تمتعه على الصحيح، فإذا أراد أن يكون متمتعا لا بد أن يأتي بعمرة أخرى. يعني لو أن إنسان في شهر شوال اعتمر ثم رجع إلى بلاده أو مكان إقامته، لنفرض المدينة، إما أنه من أهل المدينة أو أنه من المقيمين في المدينة، ثم لما جاء وقت الحج لبى بالحج، هل هذا متمتع؟ الصواب أنه ليس بمتمتع، لأن المتمتع هو من أتى بعمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه ذلك دون أن يرجع إلى بلاده أو مكان إقامته. فإذا أراد أن يكون متمتعا هذا الذي رجع، فلا بد أن يأتي بعمرة أخرى لتمتعه. وأما من جاء للحج وأتى بعمرة ثم جاء للمدينة للزيارة وليس هو من أهل المدينة ولا مقيما فيها ثم رجع حاجا، فإنه متمتع، لأنه لم يرجع إلى بلاده ولا إلى دار إقامته، فهذا باق على تمتعه، باق على تمتعه. وله أن يأتي بعمرة أخرى، لأنه سيمر بميقات، له أن يأتي بعمرة أخرى، وله أن يحرم بالحج فقط وتعتبر له عمرته الأولى. لمن حج الفرض عن نفسه أو اعتمر، له أن يحج عن غيره من أقربائه أو من غيرهم ممن تجوز لهم النيابة. وتفصيل هذا أن الإنسان يجوز له أن يحج أو يعتمر عن غيره بشرط أن يكون قد حج أو اعتمر عن نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة. فهذا هو الشرط الأول، أن يكون الإنسان قد حج عن نفسه، وإذا ناب في عمره أن يكون قد اعتمر عن نفسه. الشرط الثاني أن يكون المحجوج عنه أو المعتمر عنه ممن تجوز النيابة عنه. من الذي تجوز النيابة عنه؟ من الذي يجوز الحج عنه؟ الميت والعاجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه. الميت يجوز أن تحج وتعتمر عنه، وكذلك الكبير الذي لا يستطيع السفر، شيخ الهرم أو ما يتحمل السيارة أو الطيارة أو المريض مرضا مزمنا يشق عليه السفر. وأما من كان عاجزا بماله قادرا ببدنه فإنه لا تصح النيابة عنه، ومن أراد أن يحسن إليه فيعطيه مال ليحج. أما النيابة عن غير القادر بماله فلا تجوز. ويجوز حج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل، كل هذا لا بأس به. بعد هذا نتحدث عن التلبية، والتلبية هي قول الناسك لبيك، قول من أراد عمرة أو حج لبيك. وقد مر أن النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه قال لبيك عمرة وحج، فلبيك جواب لدعاء داع، وهذا معروف اللغة. بعض الناس بعض العرب إذا ناديت يا فلان قال لبيك لبيك، يعني إجابة لك. فالحجاج مجيبون نداء مناد، من هذا المنادي؟ وأذن في الناس بالحج. إبراهيم عليه السلام قال الله تعالى أذن في الناس بالحج، فقال يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، فها نحن نقول لبيك اللهم لبيك، يعني استجاب لك يا الله في هذا النداء الذي نادى به خليلك. وصفة التلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذه تلبية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان بعض أصحابه يزيدون في التلبية فيسمع ويقرهم ولا ينكر عليهم، ولكنه بقي ملتزما لتلبيته. كان عمر رضي الله عنه، عبد الله بن عمر رضي الله عنه، يزيد فيها لبيك وسعديك والخير بيديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. والتلبية توحيد لله تبارك وتعالى، وهي شعار الحج، وهي أعظم شعائره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الحج العج والثج، أفضل الحج العج والثج، والعج رفع الصوت بالتلبية. فالتلبية فيها توحيد. ولهذا قال جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال فلبى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لبى بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فهذا توحيد لله تبارك وتعالى. ولهذا ينبغي على الحاج أن يرفع صوته بالتلبية، وهذا خاص بالرجال، وأما المرأة فتخفض صوتها بقدر ما تسمع جارتها. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
جاءني جبريل فقال لي يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصرخون بها صراخا، حتى ورد أنهم لا يبلغون فج الروحاء إلا وقد بحت حلوقهم من شدة ما يرفعون أصواتهم بالتلبية. وورد أنه ما يلبي ملب إلا لبى ما عن يمينه من شجر ومدر وحجر وما عن شماله حتى تنقطع الأرض من ها هنا ومن ها هنا. فالتلبية شعار الحج، ويبدأ في التلبية من حين الإحرام بالحج أو العمرة، ويقطع الحاج التلبية عند رمي جمرة العقبة أو بانتهاء رمي جمرة العقبة. فقد ورد عن ابن عباس عن الفضل قال أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، يكبر مع كل حصاة ثم قطع التلبية مع آخر حصاة. فهذا يدل على أنه يستمر في التلبية حتى ينتهي من رمي جمرة العقبة. وأما المعتمر فإنه يقطع التلبية عند البدء في الطواف، عند البدء في الطواف، كما صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذا ما تيسر إراده في هذا المجلس المبارك. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وأن يجعلنا هداة مهتدين من الذين يقولون بالحق وبه يعدلون، ومن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه سميع مجيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسأل الحاج يقول هل يجوز عمل عمرة لشخص ما متوفى وجمع أكثر من شخص في عمرة واحدة؟ أما جمع أكثر من شخص في عمرة واحدة فلا يجوز، فالعمرة إنما تكون عن شخص واحد، وهكذا الحج إنما يكون عن شخص واحد. وأما النيابة فقد تكلمنا عنها وقلنا إنه يجوز بالشروط المعروفة أن يكون قد اعتمر عن نفسه، وأن يكون هذا ممن يجوز الاعتمار عنه ميتا أو مريضا مرضا لا يرجى برؤه. ولكن الذي يسأل عنه كثيرا ما يتعلق بالعمرة المكية، وهو أن بعض الناس وهو في مكة يقول أنا أريد أن أستغل بقائي هنا فأعتمر عن جدي وجدتي وأمي وأبي وأخي وجاري وجارتي ويأتي بعمرة وراء عمرة. نقول هذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعامة أصحابه، مع أنهم كانوا يواجهون مشقة عظيمة في الوصول إلى البيت أكثر مما نواجه، لأن بعض الناس يقول يا أخي أنا ما وصلت إلا بعد مشقة من مكان بعيد أستغل فرصتي بعمر. نقول والله ليست مشقتك أكثر من مشقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كانوا على الإبل 10 أيام حتى يصلوا، فهي مشقة بالغة. وأما أنت فما أمضيت يمكن يوما واحدا حتى وصلت من بلادك إلى هنا. ولهذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يكرمون العمر من مكة، اللهم إلا ما كان من عائشة رضي الله عنها، فإنها حجت قارنة أو حجت متمتعة أحرمت بعمرة ثم جاءها الحيض فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرفضي عمرتك وقولي وأدخلي الحج على العمرة، فصارت قارنة. ثم لما فرغت من القران قالت يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج فقط؟ فقال إن طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يجزئ عن حجك وعمرتك، أنت قارن لك حج وعمرة. لكنها أصرت إلا أن تأتي بعمرة مستقلة، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لها وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب معها إلى التنعيم ليعمرها، فاعتمرت ولم يرد أن عبد الرحمن قد اعتمر رضي الله عنه، وقد مشى مشيها وتعب تعبها.
ولم يرد أن أحدا من الصحابة قالوا نستغل فرصة، طالما أننا باقون باقون فنذهب كما ذهبت عائشة ونعتمر كما اعتمرت، بل بقوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نفهم من هذا أنه ليس من محض السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعامة أصحابه أن يكرروا العمر، وأن من أتى بعمرة لا نستطيع أن نبطلها أو نقول إنها بدعة، لأن عائشة لما أصرت أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان ذلك غير جائز لمنعها، فدل على أن تلك العمرة جائزة، لكن الأولى خلافها، الأولى أن تبقى في مكة وتصلي وتطوف ما تيسر لك، سبعة أشواط سبعة أشواط، من طاف بالبيت أسبوعا كأنما أعتق رقبة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا، بالنسبة للقران، القران تمتع؟ نعم. يسأل الحاج يقول المتمتع هل له أن ينوي العمرة عن شخص والحج عن شخص آخر؟ نعم يجوز هذا، ويكون متمتعا أيضا حتى وإن كانت العمرة عن شخص والحج عن شخص آخر، لكن بالنسبة للصغير الذي لم يبلغ هذا لا يعتمر عنه، لكن عن البالغ، نعم البالغ إيه لا بأس. أنت لك أجر، يعني من حج عن غيره فهو على خير وله أجر عظيم، وإذا كان الدال على الخير كفاعله فكيف بعامل الخير عن غيره؟ ثم إن رحمة الله عز وجل إذا نزلت على الحجاج فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم، وقد ورد في بعض الحديث أن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الموقف انصرفوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيهم، ففضل الله عز وجل واسع. نعم. ما نحدد نفس الثواب لكن نقول على خير ويحصل خيرا عظيما، أما تحديد المقدار نفس الثواب الدال على الخير كفاعله قلنا، وهذا أكثر من مجرد دال على الخير. نعم نعم نعم. يجوز للإنسان، يسأل هل يجوز للإنسان أن يدفع الصك أو الإيصال لهدي التمتع والقران يدفعه من هنا؟ نعم يجوز له، يجوز له، ولا يعتبر هذا سوقا للهدي وإنما هو توكيل، مثل لو قلت لصاحبك يا فلان هذه فلوس الهدي خليها معك انت تذبح عنا يا فلان، هذا توكيل، الا انك وكلت هذه المؤسسة وهم موثوقون ان شاء الله. ونصيحتي الا توكلوا الا هذه الجهة الرسمية، لا توكل اشخاص ياتونك من هنا وهناك. نعم. ها حج حج. نعم. ابوك حج حجتين ثم يجوز الحج عن الغير سواء فريضة او تطوعا، فريضة أو نفل، لك أن تحج عن غيرك فرضا إذا لم يحج الفريضة، ولك أن تحج عنه نفلا، إنسان أراد أن يبر أباه أو أمه أو صديقه فيحج أو يعتمر عنه وإن كان قد حج أو اعتمر لا بأس. نعم. سائل يقول هل للمفرد أن يأتي بعمرة بعد الحج؟ نعم له أن يأتي بعمرة بعد الحج ويعتبر مفردا، ولكن الأولى به أن تكون العمرة قبل الحج ليكون متمتعا ولا يعكس الأمر، لكن لو أنه أتى بالعمرة بعد الحج فالعمرة صحيحة، يحتمل من التنعيم يخرج إلى الحل التنعيم أو غيره خارج حدود الحرم ثم يأتي بعمرة مستقلة فهذه عمرة ولا يكون متمتعا على هذا. نعم. يقول من دخل المسجد في وقت النهي بعد صلاة العصر أو بعد الفجر قبل طلوع الشمس هل يجلس أو يصلي؟ بل يصلي، لأن هذه من ذوات الأسباب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الفجر حتى طلوع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى غروب الشمس، هذا عام، لكن جاء أمر خاص وهو إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا مستثنى من النهي العام، ولهذا ذوات الأسباب الصلوات التي لها سبب يجوز أن يصليها الإنسان حتى ولو كان في وقت النهي، لو كسفت الشمس بعد العصر ألا نصلي صلاة الكسوف؟ نعم، لأن لها سبب وهو الكسوف. لو انتهى الإنسان من طوافه بعد العصر ألا يصلي؟ نعم يصلي. وهكذا لو دخل المسجد بعد العصر يصلي فذوات الأسباب يجوز أن تعمل في وقت النهي والله أعلم.
نعم.
يقول والدته حجت عن نفسها ولكنها أوصت أن يحج عنها، ويسأل يقول يعني هل أحج بالتمتع ويكون الحج عنها والعمرة لي أو يكون كله لها؟ أقول البر بها طالما أنها قالت حج عني، أن تحج عنها أفضل أنواع الحج، البر بها أن تحج أفضل أنواع الحج وهو التمتع، فتكون العمرة والحج كله عنها، هذا البر بها. ولو أنك جعلت العمرة عن نفسك والحج عنها صح ذلك، لكن البر ما قدمته والله أعلم، هو حج عن نفسه.
نعم.
يسأل يقول هل تجوز النيابة في الرمي عن العاجز؟ الجواب نعم، بشرط أن يكون عاجزا وأن يكون النائب حاجا. ما تعطي عامل من العمال عمال النظافة تقول خذ روح ارمى عني، وإنما لابد أن يكون حاجا.
نعم.
نعم. يسأل الحاج يقول هناك أدعية تذكر في بعض الأماكن كالدعاء عند رؤية البيت والدعاء عند حجر إسماعيل، وأزيد الأدعية عند كل شوط، دعاء الشوط الأول الشوط الثاني الشوط الثالث، هذه الأدعية لا أصل لها، فكن مع السنة. السنة جاءت بأدعية محددة، مثلا بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وما عدا هذا أطلقت للعباد أن يدعو الله تبارك وتعالى بما شاء، ومثل الدعاء عند دخول المسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وجه الكريم والسلطان القديم من الشيطان الرجيم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، هذا وارد. لكن دعاء عند رؤية البيت هذا غير ثابت، الدعاء عند المقام غير ثابت، وإنما يدعو الإنسان الله عز وجل في الأشواط بما يشاء، لأن حاجات الناس متنوعة ومختلفة، فلم يقيدوا بدعاء معين، يدعون الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة. بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة، إذا صعد الصفا أول ما يصعد يقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم يستقبل القبلة فيرفع يديه كحال الداعي لا كحال المكبر، نرى بعض الناس هكذا يكبر، وإنما السنة رفع اليدين فيحمد الله ويكبره ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو الله عز وجل يسأل الله، ثم يعيد هذا الذكر مرة ثانية، ثم يدعو ثم يعيد مرة ثالثة، ثم ينزل إلى المروة ويفعل على المروة مثل ما فعل على الصفا، وهذا سنة، هذا سنة، قد تجد زحام ما تستطيع هذا.
نعم.
خلف مقام، نعم، من طاف أي طواف سبعة أشواط فالسنة أن يصلي ركعتين تسمى ركعتي الطواف، بنية الطواف، ركعتي الطواف، هذه ركعتي الطواف، السنة أن تكون خلف مقام إبراهيم إذا تيسر، فإن لم يتيسر ذلك ففي أي مكان تجد فيه قلبك، في أي مكان تخشع فيه صلي.
نعم.
ها طيب استريح. ماشي. يقول سأل سائل أن أمه حجت وهو يريد أن يحج عنها، يقول ما فائدة الحج وقد حجت هي؟ فائدة الحج عظمة الأجر، فائدة الحج عظمة الأجر، كالصدق عن الوالدين قد صدق في حياتهما، وهذا مزيد أجر لهما، فإن هذا عمل صالح ومما ينفع الميت بعد موته، مما ينفع الميت بعد موته، كما دل على هذا النصوص، الصدقة، الدعاء، الحج، العمرة. نعم. يقول الحاج المتمتع له أن يعمل عمرة لأي شخص بعد الحج؟ أجبنا عن هذا وفصلنا كثيرا وقلنا أن الأصل عدم الأفضل عدم ذلك، فإن فعل صح.
نعم.
نعم. نعم. بالنسبة للهدي لك أن توكل عنه من الآن، لك أن توكل عنه
وسيذبح في وقته، خاصة إذا وكلت هذا المشروع مشروع المملكة لإفادة من لحوم الهدي والأضاحي توليه البنك الإسلامي أو شركة الراجح المصرفية، هذه نيابة شرعية. وأما مواطن الدعاء فمن أعظمها يوم عرفة، كما قال الإنسان خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وكذلك أيضا بعد رمي جمرة العقبة الصغرى ثم الوسطى. أن السلام لما رمى جمرة العقبة في اليوم الجمرة الصغرى في اليوم الحادي عشر، رمى الصغرى تقدم قليلا ثم دعا الله عز وجل طويلا بقدر قراءة سورة البقرة، ثم رمى الجمرة الوسطى ثم تقدم قليلا فدعا الله عز وجل طويلا، ثم رمى جمرة العقبة ولم يدعو بعدها لا في يوم النحر ولا في أيام التشريق بعد ذلك في أحد مسألنا. يقول بعض الناس يصعد في يوم عرفة يصعد على الجبل الذي يسمى جبل الرحمة، هذا من تكليف ما لم يكلفوا.
نعم. أقول ليس من السنة أن يصعد الإنسان على جبل الرحمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، وإنما كان على ناقته القصواء والصخرات بين يديه، يعني بينه وبين القبلة، فلا يكلف الإنسان نفسه. ومع هذا أيضا قال صلوات الله وسلامه عليه: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفع عن بطن عرنه، أي الوادي الذي قبلة المسجد. نعم. نعم. يقول: هل يجوز للمرأة الحامل أن تنيب في الرمي؟ نعم، لها أن تنيب في الرمي، المرأة الحامل تشق عليها الرمي وتخشى على جنينها لها أن تنيب غيرها فيرمي وليها أو من ناب عنها، يرمي عن نفسه ثم يرمي عنها في موقفه نفسه في نفس الموقف، يعني ما يشترط أن يكمل ثلاث جمرات ثم يعود عنها، وإنما عند الجمرة الصغرى يرمي عن نفسه ثم يرمي عنها، وعند الوسطى يرمي عن نفسه ثم يرمي عنها، وعند جمرة العقبة هكذا. ويجوز أن في الطواف وفي السعي أن يطوف بها وهي على عربية، يجوز هذا، ينوي هو وتنوي هي. نعم. بقي أحد ما سأل، تفضل. جاءت من رمضان. نعم. امرأة جاءت إلى ابنها في رمضان في مكة وبقيت حتى جاء الحج، فهذه تعتبر حكمها حكم المقيمين في مكة، حكمها حكم المقيمين في مكة، ليس عليها هدي التمتع. نعم. ما هو الرمل؟ الرمل نعم كان له حكمة، سلم قال: رحم الله امرأ أراه من نفسي اليوم قوة، لكنه بقي بعد هذا سنة. فهكذا بعض المشاعر لها سبب ثم بقيت بعد هذا سنة، فإن سعي بين الصفا والمروة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أصله سعي هاجر لما كانت تبحث عن المال ولدها، تنظر لعلها أن ترى أحدا يغيثها، قال ابن عباس: فذلك سعي الناس اليوم، فبقي هذا شعيرة من الشعائر. فقد يكون الشيء له سبب في بداية مشروعيته ثم يستمر مشروعا. نعم. أيوه. لا، من تعجل في اليوم الثاني عشر هل عليه أن يرمي عن اليوم الثالث عشر؟ لا، لا يرمي عن اليوم الثالث عشر، وإنما يرمي عن اليوم الثاني عشر ثم يذهب ويودع ويغادر. لازم إيش؟ نعم، الهدي لابد أن يذبح في مكة وليس في البلد، هنا في مكة بالذات لابد أن يذبح في حدود الحرم. وأنا سألني سائل أمس وعجبت وأسفت، يقول بعض الناس يأخذون منهم نقود ويقول نذبح الهدي في بلادنا هناك أرخص، هذا احتيال وكذب على الناس وأكل أموال الناس بالباطل، هذا لا يجوز ولا يجزي. نعم. البلوغ. نعم. نعم. المراد بسن البلوغ البلوغ الشرعي وليس البلوغ وليس السن القانوني، القانوني 18 مثلا أو نحو ذلك، لكن المراد بالبلوغ البلوغ الشرعي، وهو بلوغ 15 سنة أو الاحتلام أو الإنبات، وبالنسبة للجارية الحيض أو الحمل، هذه العلامات الشرعية وهو المعتبر شرعا. التج هو نحر الهدايا، ما تقرب إلى الله يوم النحر بمثل إراقة دم،
فهذا هو الثج. الثج هو سيلان الدم.
نعم.
ماذا؟
أيوة. هل نقول طوافه في بيتها؟
لا ما قل... آه بارك الله فيك. طيب خلني أوضح النقطة. قلت المرأة إذا أراد أن تغادر إذا كان يمكن أن يعود بها زوجها يعود، وأما إذا لم يكن تطوف بالبيت تطوف بالبيت، تطوف بالكعبة، بالبيت الحرام، بالكعبة، تطوف بالكعبة وهي عليها الدورة تتحفظ وتطوف، هذه ضرورة، للضرورة فقط. الركعتين خلف المقام إن تيسر، فإن لم يتيسر ففي أي مكان من المسجد الحرام، في أي مكان بعد الطواف. بعد الطواف نعم. لا لا ما يلزم، ما يلزم، ما يلزم. بارك الله فيك.